بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه تحت كتاب الزكاة النوع الثاني: المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث عن هذا النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية، وهو ما سماه المؤلف زكاة الخارج من الأرض، وقسمه إلى قسمين: الأول قال النبات، والثاني المعدن. فإذن تحدثنا نحن في الدرس الماضي عن النوع الأول وهو ما يتعلق بالنبات، وذكرنا المسائل التي يعني تحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. واليوم بعون الله ننتقل إلى النوع الثاني من هذا الذي يخرج من الأرض وهو المعدن. والمعدن هكذا تلفظ بكسر الدال، بكسر ماذا؟ الدال، من عدنا، وعدنا أي بمعنى ماذا؟ أقام ومكث، أقام ومكث. ومنها تسمى جنات عدن، أي هي دار الإقامة، دار الإقامة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الدار الطيبة، جنات عدن. منها كذلك ما يطلق مثلا على ما في اليمن من البلد المعروفة وهي عدن، أي بمعنى أنها دار الإقامة. فإذن المعدن، المعادن جمع معدن، وهو من الإقامة والمكث. والمعادن كما يعني سمعتم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنها ما استخرج من الأرض، سواء كان ذهبا أو فضة أو جواهر أو كحل أو صفر، وهو من أنواع النحاس، يقال الصفر، يقال للنحاس كذلك أنه صفر، أو الحديد أو غيرها من المعادن. الشاهد هذه كلها يطلق عليها أنها ماذا؟ أنها معادن، سواء كان ذهب وفضة أو كان من المعادن الأخرى. طيب، الآن عندنا مسائل تتعلق بهذه الجزئية، وهي: هل هذه المعادن كلها التي يجدها المسلم، هل هذه كلها فيها زكاة أم هو خاص بالذهب والفضة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذهب إلى اختيار قول من هذه الأقوال، وهو: أي معدن يجده المسلم، يجده المسلم طبعا في أرضه، هنا يشترط أن يكون ماذا؟ في أرضه، الأرض ماذا؟ مملوكة له، لأن الأرض لو كانت ملكا للدولة فهنا لا يعني لا يملكه، واضح؟ فهي إن كانت في أرضه، لأنه كما يقول الفقهاء: إن ملك الأرض ملك ما يظهر منها وما هو في قعرها، يعني ما يكون في قعرها من يعني من مياه أو من معادن أو نحو ذلك، فهي كلها تكون تبع لهذه الأرض المملوكة. فإذا وجد معدن من هذه المعادن في أرضه، على قول المؤلف أنه ماذا؟ يملكه. قلنا إن المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف. لماذا وجد هذا الخلاف؟ لأن أهل العلم ذهبوا إلى يعني الاستدلال بحديث، الحديث طبعا جاء في السنن، سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية. القبلية منطقة في يعني جهة الفرع قريبة من المدينة، قريبة من المدينة، سمى المنطقة هذه القبلية. أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المعادن التي هي ماذا في أقطعه هذه الأرض ويعني وما فيها يعني من معادن. فجاء في الحديث قال الراوي فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. هذا الحديث طبعا على صحته أو ضعفه يترتب الخلاف، يترتب ماذا؟ الخلاف الحاصل في المسألة. فمثلا المالكية والشافعية قالوا الحديث لا يصح، ومنهم طبعا الشافعي رحمه الله تعالى ضعف الحديث، وكذلك يعني تابعه على هذا تضعيف البيهقي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين بأن الحديث ضعيف. قالوا خلاصة هذا الحديث أن مسألة الإقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الأرض، نعم ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الأرض، نعم ثابت، لكن أنه يؤخذ منها الزكاة هذا ليس بثابت. واضح؟ هذا ليس يعني بثابت. فإذن هذا الأمر يتوقف على صحة الحديث من ضعفه. فإذن الغالب على هذا كما ذكر يعني أهل العلم وهم المختصون بعلم الحديث ضعفوا هذا الحديث. لكن إذا مشينا على قول المؤلف فيقول بأنه أي معدن من هذه المعادن وجدها فهو ماذا؟ فهو فيه ماذا؟ فيه زكاة، سواء كان ذهب وفضة أو كان ماذا؟ أو كان كحلا أو صفرا أو حديد أو غير ذلك من أنواع المعادن. طيب لماذا استثنى مثلا المالكية والشافعية ومنهم كذلك من المعاصرين الشيخ الألباني مثلا استثنوا مسألة الذهب والفضة؟ قالوا لأن الذهب والفضة هناك أدلة أخرى تثبت ماذا؟ أنها أثمان، أنها أثمان وأن فيها زكاة. واضح؟ فهي إذن لها أدلة مستقلة تثبت أنها فيها ماذا؟ فيها زكاة في الذهب والفضة كما سيأتي إن شاء الله معنا. إذن يستثنى الذهب والفضة من هذه يعني من هذه الأحجار أو من هذه المعادن. طبعا نستطيع أن نقول خلاصة المسألة أن الجمهور جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في المعادن، على وجوب الزكاة في ماذا؟ في المعادن، على التفصيل الذي ذكرناه. منهم من قال نعم يجب في جميع المعادن، ومنهم من قال لا يجب تجب في المعادن لكن ليس كل معدن وإنما الذهب والفضة. ما الدليل على أن الزكاة واجبة في المعادن؟ قالوا قول الله سبحانه وتعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. الفريق الأول الذين قالوا بأنه يشمل كل معدن قالوا حتى لو كان الحديث ضعيفا فهو يعني فنص هذه الآية يشمل ماذا؟ يشمل معدن الذهب والفضة ويشمل كذلك المعادن الأخرى. واضح يا مشايخ هذه المسألة؟ واضح؟ إذن الخلاف على قولين، منهم من قال بأنه يشمل جميع المعادن واستدلوا بقول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، والفريق الثاني وهم الذين قالوا إن أخذ الزكاة من المعادن إنما هو ضعيف ولا يثبت، فيبقى المسلم على الأصل وهو أنه تجب الزكاة في الذهب والفضة، أما سائر المعادن فليس فيها زكاة. والأحوط في هذا هو يعني ما ذهب إليه أهل القول الأول، وهو أنه تجب الزكاة في جميع المعادن حتى ولو يعني كان الحديث ضعيف، ولكن يبقى أنه ماذا؟ أنه داخل في عموم الآية، داخل في عموم ماذا؟ الآية، أي أن الزكاة واجبة سواء يعني كان هذا المعدن ذهب وفضة أو كان ماذا؟ أو كان نحاس أو يعني حديد أو الكحل أو غيره من أنواع المعادن. انتهينا من هذه المسألة؟ واضحة هذه؟ طيب، إذا قلنا إن المعادن يعني تجب فيها الزكاة ما وجده في أرضه من هذه المعادن، ما هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ أي معدن وجده بأي قدر يعني كان يخرج زكاته؟ أو يقال فيها إنه يجب أن تكون قيمتها كقيمة ماذا؟ كقيمة الذهب والفضة الذي يجب فيه تجب فيه الزكاة. الراجح والله أعلم أنه يعني ينظر فيها إلى القيمة، لأن هذه كما يقال هذه أثمان، هذه أثمان، فينظر فيها إلى قيمتها. إن كانت قيمة يعني يسيرة لا تساوي ولا تبلغ النصاب، مثلا حفر في أرضه فوجد مثلا قطعة يعني معدن سواء كان ذهب أو فضة أو غير ذلك، هذه القيمة مثلا تساوي شيئا بسيطا من الأموال، لا تصل إلى نصاب الذهب ولا نصاب الفضة، فهل فيها زكاة؟ هذه ما يكون فيها زكاة، ليس فيها زكاة. لكن لو كانت تساوي نصاب الذهب والفضة، سيأتي معنا كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة، يعني نصاب الذهب 85 جرام في الوقت الحالي ونصاب الفضة 595 جرام من الفضة، يعني إذا ما بلغ هذا المقدار فما فيه زكاة، لكن إذا وصل إلى هذا المقدار وأكثر ففيه ماذا؟ فيه الزكاة. طيب، هذا إذن المقدار الواجب، يعني الواجب فيه الزكاة. طيب، كم يخرج وجد مثلا نصاب وأكثر، بلغ مثلا قيمة هذا مثلا معدن الكحل مثلا الذي وجده أكثر من يعني من قيمة النصاب من الذهب أو من الفضة، وجد كمية كبيرة مثلا، كم الذي يخرجه؟ يخرج ربع العشر. يخرج ماذا؟ ربع العشر. لماذا قلنا ربع العشر؟ كما هو في المطلوب من زكاة الذهب والفضة فيها ربع العشر. طيب، هذا الخارج من الأرض وهو المعدن، هل له يعني حول ينتظر إلى بعد مرور سنة يخرج زكاته، أم في نفس الوقت؟ يخرجه في نفس الوقت أم بعد مرور سنة؟ يخرجه في نفس الوقت، لأنه هنا يأخذ حكم ماذا؟ حكم النبات. حكم ماذا؟ حكم النبات الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده هذا في النبات. وكذلك هنا طالما أنه خارج من الأرض وليس فيه يعني مشقة في إنمائه ويعني تكثيره ونحو ذلك، فيخرجه في نفس ماذا؟ في نفس الوقت. طيب، كذلك من المسائل إلى من يدفعه هذا ربع العشر؟ يدفعه إلى من؟ هل يصرف في مصارف الزكاة كما يقولون، أو يصرف في مصارف أخرى؟ الظاهر أنه يصرف ماذا؟ في مصارف الزكاة، يصرف في مصارف ماذا؟ الزكاة. ما الدليل على هذا؟ عليكم السلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه حديث في البخاري، حديث رواه البخاري أن علي رضي الله عنه لما كان باليمن وجد كما جاء في الحديث وجد ذهيبة، يعني تصغير ماذا؟ معدن الذهب، فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين عدد من المؤلفة قلوبهم، يعني زيد الخيل وعلقمة بن علاثة والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن. الشاهد أنه وزعها على صنف من أصناف أهل الزكاة، من المؤلفة قلوبهم. واضح هذه المسألة؟ إذن عندنا في هذه يعني في هذه المسألة وهي زكاة المعادن عدة يعني مسائل ذكرناها. أولا هل يجب في الذهب والفضة أو في المعادن الأخرى؟ قلنا الأحوط والله أعلم أنه يجب في كل ماذا؟ معدن. الدليل عليه: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قلنا أنه أن نصابه نصاب الذهب، عفوا نصاب يعني قيمته بما يساوي قيمة نصاب الذهب أو الفضة، إذا بلغ هذه القيمة نعم فيها زكاة، إذا لم يبلغ هذه القيمة فليس فيه ماذا؟ زكاة. على من يخرجه؟ قلنا على أصناف أهل الزكاة، الفقراء والمساكين إلى آخره، كما سيأتي يعني معنا في أصناف أهل الزكاة. كذلك متى يخرجه؟ هل له حول أو يخرجه بمجرد يعني الحصول عليه؟ يقال أنه يخرجه بمجرد الحصول عليه، مثله مثل ماذا؟ مثل زكاة الخارج من الأرض من النباتات. طيب هذه تقريبا المسائل التي تتعلق بزكاة المعادن. تفضل الشيخ. ولا يخرج قال إلا بعد السبك والتصفية، لا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، يقصد بها أن المعدن، طبعا المعدن قد يكون معه بعض الأشياء التي ليست لها ماذا؟ لا يكون لها قيمة، فمع السبك وتصفيتها يظهر المعدن الخالص، المعدن ماذا؟ الخالص. فإذا يعني سبك هذا المعدن وصفاه كما قال في مسألة ماذا؟ مسألة الخارج من الأرض من النباتات، حينما ذكر بأن وقت وجوب الزكاة فيها إذا اشتد الحب أو بدأ ماذا؟ بدأ الثمر، بدأ ماذا؟ صلاح الثمر. لكن متى يجب أن يخرجه؟ قال بعد ماذا؟ بعد تصفية الحب وبعد يبس ماذا؟ الثمار وتجفيفها. هنا نفس الأمر، يقال بعد أن يسبكها ويصفيها يعلم قيمتها ويعلم ما يعني هو مقدارها، وهل قد بلغت النصاب أو لم تبلغ. فهنا في مثل هذه الحالة لا يجب أن يخرجها إلا بعد السبك والتصفية، لا يخرجها إلا بعد ماذا؟ السبك والتصفية. طيب شيخ تفضل. ولا شيء،
قال رحمه الله: ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. نعم. وفي الركاز الخمس.
طيب سنأتي للركاز. بالنسبة لما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر، والعنبر أين يكون؟ في الحوت الذي يسمى حوت العنبر، وكذلك في الأسماك، هذه لا شيء فيها كما ذكر المؤلف. وهذا طبعا مذهب جمهور الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في هذه الأشياء. لماذا؟ قالوا الأصل هو عدم وجوب الزكاة فيها، الأصل في هذه الأشياء عدم وجوب ماذا؟ الزكاة. فهذه صارت مثل ما يجده المسلم من أشياء ماذا؟ من المباحات التي لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها زكاة. واضح؟ فإذا مثل هذا اللؤلؤ والمرجان والعنبر والأسماك، قال ولا في شيء من صيد البر والبحر، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فالمسلم ذمته بريئة طالما أن الدليل لم يدل على وجوب الزكاة فيها. طيب لو قال لك قائل: لماذا فرقت الآن بين مثلا العنبر والمرجان وبين الحديد أو الصفر أو غيرها من المعادن؟ لماذا؟ أحسن، هناك قال الله عز وجل: ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي هي خارجة من ماذا؟ خارجة من الأرض. أما في البحار فهو ماذا؟ فهو لا يشمله هذا الحكم، لا يشمله هذا الحكم. هذا طبعا على قول جمهور الفقهاء وهو الصحيح. من أهل العلم من قال لا تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة قياسا على الخارج من الأرض، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الجمهور. تفضل الشيخ. وفي الركاز،
وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده.
نعم، هنا انتقل إلى مسألة أو نوع نستطيع أن نقول هو نوع ثالث من أنواع الخارج من الأرض، وهو ما يسمى الركاز. يعني لو أردنا أن نقول الأشياء التي تخرج من الأرض وفيها زكاة نلخصها في أشياء ثلاثة: النباتات بقسميها، المعدن، والثالث الركاز. واضح؟ لماذا؟ يعني لأن الركاز له أحكام تخصه تختلف عن المعادن، كما سيأتينا. فإذا هي أشياء ماذا؟ ثلاثة تخرج من الأرض. ما هو الركاز؟ الركاز أخذ من الشيء المركوز، مركوز في الأرض بمعنى مدفون فيها. إذن هذا أول فرق بينه وبين المعدن. المعدن هو من طبيعة الأرض، هو ماذا؟ من طبيعة الأرض، أرض فيها صخور وفيها يعني معادن، وفيها كذلك من هذه المعادن من الذهب أو غيرها من الفضة أو نحو ذلك. أما الركاز فهو شيء موضوع مركوز داخل الأرض، وليس من ماذا؟ ليس من طبيعة الأرض نفسها. واضح؟ فإذن هذا من الأشياء التي يختلف فيها الركاز عن المعدن. طيب، كيف نعرف أنه ركاز؟ قالوا الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، شيء مدفون من أيام الجاهلية. ماذا يعني من أيام الجاهلية؟ يعني ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام. طيب، يقول قائل: طيب كيف أعرف أنه من يعني من دفن الجاهلية؟ أهل العلم ذكروا في هذا أنه يكون فيه علامة من العلامات التي تدل على أهل الجاهلية، يكون فيه مثلا صورة من صور مثلا ملوكهم، بعض الأسماء التي هي أسماء ملوك الكفار مثلا قبل الإسلام، فيه علامات تدل على أنه ليس مدفونا يعني من أيام المسلمين. قد يكون كذلك في بلاد غير مسلمة، بلاد كافرة، يجد هذا الشيء، ويستحيل أن يكون هنا مثلا أهل الإسلام قد يعني دفنوا في مثل هذا المكان. فهو إذن فيه علامة من علامات ماذا؟ من علامات الجاهلية. طيب، ماذا في هذا الركاز؟ قال: وفي الركاز الخمس. في الركاز ماذا؟ الخمس. وهذا أمر آخر كذلك يختلف فيه الركاز عن ماذا؟ عن المعدن. المعدن قلنا فيه ربع العشر، وفي الركاز ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه الخمس، فيه الخمس. ما الدليل على هذا؟ نقول الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من يعني أهل السنن، والحديث ثابت لا إشكال فيه: وفي الركاز الخمس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الركاز هل يمتلكه بملكيته للأرض أو لا علاقة له بمسألة ملك هذه الأرض؟ الظاهر والله أعلم من كلام الفقهاء أنه لا يتعلق بملك هذه الأرض. يعني لو كان في أرضك، لو كان في أرضك ووجده أحد من يعني المسلمين فهو له. لماذا؟ ألا يملك هذا الإنسان أو هذا الرجل، ألا يملك هذه الأرض؟ نقول نعم يملكها، ويملك سطحها وقعرها، لكن هذا ليس له، هذا ليس له حتى يملكه. فهو كما يقولون فهو لواجده. من وجده فهو له، من وجده فهو ماذا؟ فهو له. واضح هذه المسألة؟ فإذا لا يتعلق بملكية الأرض. إذا وجده يعني في أرض سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة، في أرضه أو في غير أرضه، فله ماذا؟ فله خمس، عفوا يخرج الخمس، وله أربعة أخماس هذا الذي يعني وجده. طيب، قال المؤلف: في الركاز الخمس أي نوع كان، أي نوع كان، ماذا كان يعني من، يعني من هذه الأشياء، كان معدنا أو غير معدن، كان نقود أو يعني أشياء قيمة، سواء معدن أو غير معدن، ففيه ماذا؟ فيه الخمس. إذن أول أمر قلنا الفرق بينه وبين المعادن أنه شيء مدفون، والمعدن هو ماذا؟ من طبيعة، من طبيعة الأرض. الأمر الثاني في الركاز الخمس وفي المعادن ربع العشر. الثالث قال: من المال قل أو كثر، من المال قل أو كثر، يعني هل يشترط أن يبلغ، تبلغ قيمة الركاز قيمة النصاب من الذهب والفضة، أو سواء كان قليلا أو كثيرا يخرج منه الخمس؟ يقال سواء كان قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل في هذا الأمر، بل قال الركاز فيه ماذا؟ الخمس، سواء كان قليلا هذا الركاز أو كان ماذا؟ أو كان كثيرا، كانت قيمته قليلة أقل من نصاب الذهب ونصاب الفضة، أو كان كثيرا ففيه ماذا؟ فيه الخمس. هذا الأمر الثالث ولا الرابع؟ الثالث تقريبا، صح؟ طيب، الرابع قال: لأهل الفيء، لأهل الفيء يعني مصرفه، مصرف الفيء مثل الغنيمة التي هي يعني تكون في المعركة، يوزعها قائد الجند ومن كان تحت لواء يعني ولي الأمر، فيوزعها لأهل ماذا؟ الفيء، للمقاتلين الذين يكونون يعني تحت راية ولي الأمر، وليس الجهاد المزعوم الذي يعني نراه في أيامنا هذه، لا راية ولا ولي أمر، ولا كل عشرة أو عشرين كونوا لهم يعني جند وسموا أنفسهم بجيش وحاربوا وقالوا يعني النصرة والهزيمة وغير ذلك، وكلهم على يعني باطل وجهاد ليس له من الإسلام يعني شيء، فقط الاسم، وأما حقيقته فليس فيه أي شيء من الجهاد، بل هو خروج وليس يعني فيه شيء من الشرع. الشاهد من هذا أن يعني مصرف هذه هذا الركاز مصرفه مصرف الفيء، هذا على يعني قول جماهير الفقهاء. خالف هنا الشافعية فقالوا مصرفه مصرف الزكاة، مصرفه مصرف ماذا؟ الزكاة. ولكن الذي يظهر هو صحة قول الجمهور، صحة قول ماذا؟ الجمهور، بأن مصرف الركاز مصرفه ماذا؟ مصرف الفيء. لماذا؟ لأنه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه يشبه الغنيمة، فكما أنه في القتال مع يعني الكفار تكون الغنائم مقسمة وللجند وللمقاتلين يكون لهم الخمس، واضح؟ يكون لهم الخمس، فهكذا في هذا المال الذي هو من مال الكفار حصل عليه مسلم فهو يشبه ماذا؟ يشبه الغنائم، ففيه ماذا؟ ففيه الخمس. هذا يعني وجه الشبه بين يعني بين هذا الركاز وبين الغنائم. طيب، قال يقول قائل مثلا ما فيه مقاتلين أو غير ذلك يوزع عليهم، يقال يوزع في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين مثلا بناء المساجد والطرق وغير ذلك من يعني ما يستفيد منه أهل الإسلام، واضح؟ يوزع يعني على يعني ما كان يعني فيه مصلحة للمسلمين، وليس في مصارف الزكاة الثمانية التي يعني خاصة بأصناف الزكاة. طبعا جاء في هذا جاءت فيه بعض الآثار، جاء في مثلا كتاب الأموال لأبي عبيد قاسم بن سلام ذكر أن رجلا في زمن عمر رضي الله عنه وجد ألف دينار، وجد ألف دينار، الظاهر أنها كانت من يعني ليست من أموال المسلمين، فأتى بها إلى عمر فأخذ عمر رضي الله عنه منها 200 دينار، أخذ منها 200 التي هي الخمس، ورد عليه الباقي وهي الأخماس الأربعة أخماس، ردها على الرجل وفرقها على من يعني جاءه من المسلمين، فرقها في ما يكون من مصالح المسلمين، ثم فضل عنده فضلة بقية، فسأل عن الرجل أين صاحب هذه الدنانير، قالوا له هذا، فأعطاه الباقي. أعطاه ماذا؟ الباقي. طبعا هذا الأثر يستشهد به ويعني يستدل به من يقول بهذا أنه يصرف في مصارف الفيء، ويعني أهل العلم منهم من توقف فيه ومنهم يعني من يستدل به. الشاهد أن يعني الركاز يصرف في مصارف الفيء، هذا هو الأقرب لأنه يشبه الغنائم، فبالتالي يكون مصرفه مصرف يعني الفيء وما يكون في مصالح المسلمين. طيب، هل يعني إذن له نصاب؟ قلنا في قليله وكثيره ليس له نصاب. قال باقيه لواجده، الباقي من هذا الركاز يكون ماذا؟ يكون لمن وجده، وهي 4 أخماس هذا الركاز. إذن مرة أخرى نقول الفرق بين الركاز وبين المعدن، أولا أن المعدن يكون من طبيعة الأرض والركاز يكون ماذا؟ مدفونا فيها، هذا أول أمر. الأمر الثاني قلنا الركاز فيه يعني كذلك في أي نوع كان، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، فليس فيه ماذا؟ لا يشترط أن يبلغ قيمة النصاب، هذا الأمر الثاني. مصرف الركاز مصرفه مصرف الفيء، وليس يعني يعطى لأهل الفيء، يعطى لما يكون فيه مصالح المسلمين وليس أصناف الزكاة الثمانية، أصناف أهل الزكاة الثمانية، فرق هذا بينه وبين ماذا؟ بين المعادن. كذلك قلنا بأن الركاز فيها الخمس وفي المعادن فيها ماذا؟ ربع العشر. ها هذه 4، فيه شيء كذلك، هذه تقريبا 4 يعني فروق بين الركاز وبين المعادن. طيب، الأشياء التي يجدها المسلم قلنا عليها علامة من علامات الكفار فجعلناها ماذا؟ ركاز. طيب لو ما كان عليها علامة من علامات الكفار، ليس فيها علامة، بعبارة أخرى طيب نقول وجد شيئا يعني يغلب على الظن أنه ليس من أيام الجاهلية، إنما هو من يعني أيام المسلمين، سواء وجد عليها مثلا شيء صورة مثلا أو كتابة تدل على أنه في زمن من أزمنة المسلمين، أو يعني ما وجد شيء لكن غلب على ظنه أنه من دفن المسلمين وليس من دفن الكفار، فما هو حكمه؟ يكون حكمه حكم اللقطة، حكم اللقطة. ما الدليل على هذا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وسنده حسن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال إن كانت، تأمل هنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد بعدها أحكام من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت في طريق مأتي وأرض عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك. عرفها سنة، تسأل وتبحث عن صاحبها وتنتظر لعله يأتي ويأخذها، واضح؟ أي غير معروفة، لكن أنت تسأل وتبلغ يعني حتى يأتي صاحبها. فإن مرت السنة وما جاء صاحبها فهي لك، فإن جاء صاحبها وإلا فلك. فإن لم تكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيها وفي الركاز الخمس، ففيها وفي الركاز الخمس. والحديث حسن. طيب الآن دعونا نأخذ بعض الأحكام من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كانت في طريق مأتي وأرض عامرة وجدتها في يعني في أرض هي يعني لك ملكتها، أو في طريق يسلكه المسلمون وطريق يعني يأتيه الناس وهو معروف وليس فلا من الأرض صحراء، واضح، وجدت في هذا الذهب أو هذا المعدن فتعرفها لمدة سنة، فإن لم يأتي صاحبها وإلا فهي ماذا؟ لك. طيب إن كانت في فلا من الأرض، في صحراء لا يسلكها الناس، ليس طريقا مأتيا ولا قرية عامرة، ووجدت هذا وليس فيه علامة من علامات الكفار فهي ليست ركاز، بل قد يكون فيها علامة من علامات المسلمين، أو ليس فيها علامة لكنها في أرض المسلمين مدفونة، واضح، فليس فيها علامة من علامات الكفار حتى أننا نقول فيها ركاز. طيب فإن كانت في مثل هذا في صحراء في فلاء فنقول فيها الخمس، فيها ماذا؟ الخمس، تأخذ حكم الركاز، تأخذ حكم ماذا؟ الركاز. ففيها وفي الركاز الخمس، واضح هذه المسألة؟ فإذا هي على قسمين، إما أن تكون في طريق معروف في أرض مملوكة لك فهي حكمها ماذا؟ أن تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا ملكتها. فإن كانت في صحراء في فلات من الأرض وليس طريقا مأتيا ولا أرض عامرة ولا قرية عامرة بالناس، فوجدت هذا المعدن أو هذا الشيء الثمين، فحكمه حكم ماذا؟ حكم الركاز. طيب هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة نقول إذا كان فيه علامات في هذه المعادن، فيها علامات تشير إلى أصحابها، فما هو الواجب؟ أن يدفعها إلى أصحابها، أن يدفعها إلى أصحابها، ولا يتأول هنا ويقول انتظر سنة يقال لا هذه معروفة، تلك انتظرنا سنة لأنها غير معروفة، أما هذه أصحابها قد عرفوا. وهذا يحصل يا أخوة الآن، يعني خاصة في بعض الدول وعدم وجود الأمن فيها، يخاف بعض الناس على أموالهم، فأينما وضعها قد تكون معرضة للسرقة، لكنه يعرف أماكن في بعض الأراضي فيجعلها في ذاك المكان ويحفر لها، ويقول بعد أن تنتهي هذه الفتن وهذه الأزمات ويأتي ويضعها في مثلا في مكان ما، فيأتي شخص ويجد أن فيها آثار وفيها علامات تدل على صاحبها، فيقول لا هنا وجدتها وهي لقطة أو هي ركاز، هذه سرقة، واضح، وليست يعني من الركاز في شيء. إذن باختصار الأشياء التي يجدها في الأرض قد يكون فيها علامة تدل على أصحابها، فالواجب عليه أن يردها إلى أصحابها. قد تكون فيها علامة من علامات الكفار فهي ركاز، فيها الخمس، يدفع الخمس لولي الأمر أو يعني يخرجه فيما يخص مصالح المسلمين. الثالث قلنا فيها علامة، ليس فيها علامة لكنها في الغالب أنها من دفن المسلمين وفي أراضي المسلمين، فهذه يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. هذا باختصار يعني ما يتعلق بالركاز والمعادن. تفضل شيخ. نعم، فيدفعها لولي الأمر، كما يعني سمعت قبل يعني قليل، هو الأثر اللي جاء عن عمر. الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال ما وقفت على سنده، لكن يذكرها الفقهاء ويستدلون به. فالرجل وجد هذا الشيء فأتى به إلى ولي الأمر وأعطاه، مثل ما يحصل في بعض الدول، يشمل هذا الحكم الذي ذكره. إذا كان فيها علامة على بعض الناس، نعم يسلمها هنا في مثل هذه الحالات الآن، في مثل هذه الأزمنة الآن صارت الحدود والتقاسيم واضحة، واضح. فهنا الأبرأ لذمته أن يسلمها لولي الأمر وهو يتصرف فيها، إن رأى أنه يعني تصرف في مصالح المسلمين أو نحو ذلك. لا، الركاز إن وجده له أربعة أخماس وليس النصف، أكثر من النصف، أربعة أخماس أكثر من النصف، والخمس يصرف يعني على مصالح المسلمين. هذا طبعا يعني حكم غير الحكم الشرعي، غير الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو يعني أن يؤخذ منه الخمس ويرد أربعة أخماس ترد إلى صاحبها. نعم، هي على كل حال، شوف مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل كما ذكرت لك يعني مسائل غير يعني مجمع على كثير من هذه التفريعات التي ذكرناها، واضح. والمسائل هذه فيها خلاف، فإن رأى مثلا ولي الأمر ترجح عنده أنه يعني أنه يصرف في مثلا مصارف أخرى أولى، وفي مثل هذا الأمر هذه ليست من الركاز أو ليست من كذا، وقد يقول يعني بقول مثلا من أخذ بأن المعادن ليست كلها فيها زكاة، واضح. فيؤخذ الآن مثلا على سبيل المثال، مثلا الآن هذه مسائل ويطرحها كثير من الحزبيين من الإخوان المفسدين وغيرهم، هذه جيد أن ننبه عليها. يقولون الآن مثلا الأراضي في كثير من البلدان البترولية فيها هذا المعدن هو النفط، صح ولا لا؟ وهذه ملكيتها، هذه ملكيتها ترجع إلى جميع المسلمين هكذا، واضح. فإذا يجب على ولي الأمر هكذا يجب عليه أن يأخذ هذه وبعد ذلك يفرقها على المسلمين. من قال أنه يجب؟ أنتم سمعتم الآن الخلاف في هذه المسائل، صح ولا لا؟ الخلاف في مثل هذه المسائل، من قال أنه يجب؟ ومن يعني ألزم ولي الأمر بهذا؟ الشرع ما ألزمه، قال لك أنا ما أرى الزكاة في كل المعادن، أرى فقط أن الزكاة تكون في الذهب والفضة فقط، واضح؟ ما أرى شيء هذا. أليس له دليل يسنده؟ بل هو دليل قوي في الحقيقة، وذكرنا الشيخ الألباني كذلك يعني من المعاصرين من يميل إلى هذا القول، وهو قول المالكية والشافعية. إذن هذا قول معتبر عند أهل العلم، فلا يعني تنبني عليه نظرة سيئة لولي الأمر أو ما يريد أن يتوصل به هؤلاء مثلا من الإخوان أو غيرهم من يعني المسائل التي يريدون أن يتوصلوا بها من خلال هذه، يعني من إثارة هذه المسائل. سيأتي معنا مثلا من أصناف الزكاة إعطاء الأموال للمؤلف قلوبهم. طيب المؤلف قلوبهم هل لابد أن يكون مسلم؟ لا، قد يكون كافر يعطى لتخفيف شره، هذه كذلك تجدهم يأتون إليها ويقولون انظر إلى هؤلاء ولاة المسلمين يعطون الكفار ولا يعطون أبناء المسلمين، إثارة للعواطف، إثارة للعواطف وجهل بالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الكفار تأليفا لقلوبهم. لذلك نعيد ونكرر، مسائل الفقه ومسائل الدين كلها لا تؤخذ من مبتدع أبدا، لا تؤخذ مسائل الفقه ولا مسائل الدين من مبتدع. أكرر مثل هذه المسألة لأني أرى بعض الشباب المسلمين يضيع وقته في الاستماع أو في مثلا حضور بعض الدورات أو بعض الدروس التي تكون لأشخاص مشبوهين. واضح؟ هذا الذي هو يعني حامل لمثل هذا الفكر الباطل وهذا الفكر الفاسد سيدخل عليك منهج الإخوان ومنهج الحزبيين من حيث لا تشعر، مثل ما ذكرنا الآن. يأتيك إلى مسألة فقهية وقد يدخل عليك ماذا؟ يدخل عليك شيء من هذه الأفكار وأنت لا تشعر، وتظن أن هذه مسألة يعني مجمع عليها وانتهى الأمر في هذه، وهذا الفعل من ولي الأمر هنا مخالف، والله المستعان، ويهز رأسه وتدمع عينه، صح؟ وأين حقوق المسلمين؟ وأكلوا كذا وفعلوا كذا، وكله جهل في جهل، كله ماذا؟ جهل وبعد عن الدين، وكذلك افتراء على دين الله عز وجل وخروج عن ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني من هذا نحن نقول ونكرر هذه المسائل. وكثير من الأخوة وكثير من الشباب يسألون دائما عن دراسة الفقه. نقول من نعم الله علينا في هذا العصر أن يعني أكرمنا بوجود الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وما كتبه وما ألفه وما يعني ذكره في شروحاته النافعة الماتعة في الفقه شيء جعلنا ولله الحمد، هو جعل الجميع لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يأخذ من حزبي ومبتدع أبدا. وفي هذا حجة علينا، لأن بعض الناس يقول ما رأيك أن أستمع إلى درس كذا أو درس كذا، يقال له ما هو توجه هذا الشارح وهذا الذي يعني يعلم الفقه ويعلم الناس مسائل الدين؟ يقول فيه غموض. يقال طالما أن فيه غموض فترك ولا يعني تلتفت له، وعندك المنبع الصافي يعني الماء الزلال كما يقولون، فلا يعني تلوث فكرك ومعتقدك بالأخذ عن هؤلاء المشبوهين. بارك الله فيكم. طيب، انتقل لزكاة الأثمان. ها مشايخ، نأخذ بعض المسائل فيها ولا تعبتوا؟ تفضل. وإياكم الله يحفظك. كلها نفس الشيء، نعم، كل هذه أشياء ثمينة تدخل في حكم ماذا؟ حكم المعادن ونحو ذلك. يعني قد يدفع منها فيبيعها، واضح؟ فتدخل في هذه المسائل. وبعض أهل العلم يقول أنها ما تدخل من باب أنه يعني كذلك أنها لا يمكن أن يطلق عليها اسم معدن، واضح؟ لكن ما كان يعني له جرم وله حجم وله كذا من يعني مثل هذه الأشياء، مثل الأشياء النفطية ونحو ذلك، فقد تدخل، وهي هذه ترجع لولي الأمر، هو الذي يقرر فيها ما يعني يراه مناسبا. طيب، نقرأ قليلا مشايخ في زكاة الأثمان، إيش رأيكم؟ شوي نخفف علينا من الدرس القادم حتى نمشي. طيب، تفضل شيخ.
قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان، ذهب وفضة.
نعم، إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا بدأ في النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية، وهي ما يسمى بزكاة الأثمان، يعني الأشياء التي لها ثمن، فيها ثمنية، فيها ماذا؟ ثمن، أو ما يعني يطلق عليه بعض أهل العلم يقولون زكاة النقدين، أي الذهب والفضة، واضح؟ وهو كما عرفه قال: وهي نوعان، ذهب وفضة. طبعا الزكاة واجبة في الذهب والفضة بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل نتحدث عنها إن شاء الله يعني بقدر يسير بما يعني يناسب الوقت. تفضل الشيخ.
ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه 0.5 مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا.
نعم أكمل الشيخ. فإن شك،
فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك.
نعم بارك الله فيك. إذن عندنا ما يعني سماها المؤلف نصاب للذهب ونصاب للفضة، نصاب للذهب ونصاب للفضة. قال لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. الخمسة كم تشكل بالنسبة للـ200؟ ربع العشر. ربع ماذا؟ العشر. عشر الـ200 كم؟ ها؟ تشكل ربع العشر. طيب ربع العشر، فإذا هذا يعني أخذها المؤلف رحمه الله تعالى من ما جاء وثبت في صحيح البخاري في حديث أنس، والحديث قد سبق أن ذكرناه في سائمة الزكاة السائمة من الإبل واضح والغنم. قال في يعني في تكملة الحديث في كتاب أبي بكر في الصدقة وهو في البخاري قال وفي الرقة، الرقة الرقة اللي هي الفضة يقال ورق، ورق ورقة هذه بمعنى الفضة. وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا بلغت 200 درهم ففيها ماذا؟ فيها زكاة لأنها بلغت النصاب، فيها ربع العشر. وإن كانت أقل من ذلك ولو كانت 190 درهم فضة فليس فيها زكاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فإذا نصاب الفضة والواجب إخراجه من نصاب الفضة وهو ربع العشر هذا ثابت في البخاري. طيب بالنسبة لنصاب الذهب، نصاب الذهب نقول كذلك جاءت فيه عدة أحاديث، لكن لا شك أنها أقل يعني في الثبوت من ما جاء في الفضة. مثلا عندنا حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري التابعي جاء في حديثه في أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة وفي كتاب عمر قال ماذا؟ قال أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يكون 20 دينارا، لا يؤخذ من الذهب شيء حتى يكون ماذا؟ 20 دينارا. ففيه نصف دينار، فيه ماذا؟ نصف دينار. إذن 20 دينار فيه ماذا؟ نصف دينار يعني ربع العشر. وأن الورق لا يؤخذ منه شيء حتى يكون 200 درهم، فإذا بلغ 200 درهم ففيه 5 دراهم. نحن الآن في الفضة ما نحتاج، لأن الفضة قد ثبتت في ماذا؟ في صحيح البخاري. لكن الذي يهمنا الآن هو ما يخص نصاب الذهب، ففيه إذن حتى يكون 20 دينارا ففيه نصف دينار. الحديث هذا طبعا يعني رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. كتاب الأموال يا أخوة من يعني أهم الكتب التي جمعت هذه الأحاديث، حديث الزكاة وما يتعلق بالأنصبة ونحو ذلك، مطبوع في زمننا هذا، مطبوع في مجلدين، وهو كتاب هام يعني ما يستغني عنه طالب العلم في يعني دراسته لأبواب الزكاة، أن فيه أحاديث كثيرة يستفيد منها الباحث وطالب العلم. طيب هذا الحديث طبعا حديث كما سمعتم حديث مرسل، يعني من التابعي يحكي فيه ماذا؟ عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذن مرسل له شاهد في يعني في سنن أبي داود من حديث علي قال: إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا يعني أهل العلم اختلفوا في رفعه ووقفه، والأقرب أنه موقوف، لكن يشهد لما جاء في الحديث الأول، وهذا طبعا ليس له مخالف، وهو كما يعني سبق أن إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب، يبقى هذا المقدار وهو نقول الصواب، لأنه لا يعلم مخالف لعلي رضي الله عنه في هذه المسألة. جاء طبعا من أحاديث أخرى تشهد لهذا، فنقول الذي يظهر والله أعلم أن نصاب الفضة كما هو في هذه الأحاديث نصابها 20 مثقال أو 20 دينار، 20 مثقال أو 20 دينار. طيب ما معنى 20 مثقال؟ كم المثقال من الذهب؟ كم يساوي في أيامنا الحالية؟ قدرها أهل العلم مثقال الذهب يساوي 4 جرامات وربع الجرام، 4 وربع. طبعا هذه 4 وربع أضربها في 20 مثقال أو 20 دينار، كم يكون الناتج؟ 85 جرام، 85 ماذا؟ جرام. فإذا لما تسمع أهل العلم يقولون نصاب الذهب 85 جرام، تعرف من أين أتت، واضح؟ من أين أتت 85 جرام؟ نقول لأن النصاب 20 دينار، 20 مثقال، الدينار أو المثقال هذا كم يساوي بالجرامات؟ 4 وربع، 4 وربع أضربها في 20 يكون الناتج 85 جرام. طبعا ننتبه هنا، حينما يتكلم أهل العلم عن 85 جرام يقصدون فيها الذهب الخالص، الذهب ماذا؟ الخالص. لذلك لا تستغرب حينما تسمع بعض أهل العلم يقول نصاب الذهب 100 جرام، واضح؟ لا تستغرب. لماذا؟ أنه يقصد الموجود عند غالب المسلمين. معدن الذهب ومعدن الفضة معادن يعني لا يمكن أن تسبك وتكون في على شكل يعني سبائك أو حتى الحلي، لابد أن يدخلوا معها شيء من المعادن الأخرى، يدخلون معها مثلا من النحاس، إذا أرادوا أن يكون الذهب أحمر خلطوا معه النحاس، وإذا أرادوا أن يكون ماء للبياض خلطوا معه مادة تسمى النيكل أو البلاتين. لذلك بعض الناس يسأل مثلا يقول هذا الذهب الأبيض هل هو ذهب أو ليس بذهب؟ يقال كله ذهب، أحمر وأبيض كله من معدن واحد، لكن المعادن التي تضاف له تجعله إما أحمر أو تجعله ماذا؟ أبيض، واضح؟ فلا يشكل على الناس، لأن نسمع بعض الناس يقول لا هذا الذهب الأبيض ما فيه زكاة، وهذا غير صحيح. الذهب الأبيض هو ذهب، لكن بحسب المعادن التي تخلط معه، تخلط معه. لذلك المعادن هذه سواء كان الذهب أو الفضة، هذه المعادن لابد أن يكون معها يعني شيء من المعادن الأخرى التي تجعلها يعني صلبة وقابلة للتشكيل، قابلة للتشكيل، تجعل كسبائك أو على شكل يعني مجوهرات أو نحو ذلك، واضح؟ واضح هذه المسألة؟ طيب كذلك يعني من الأمور التي تهمنا هنا في يعني في دراسة زكاة النقدين أو حتى زكاة الحلي كما سيأتينا، هي أنك تسمع يقول لك مثلا بعض المختصين في الذهب هذا من يعني هذا 24 قيراط وهذا 21 وهذا 22 وهذا 18 وهذا 14 وهذا 9. طيب فيه كل هذه القراريط كلها موجودة، لكن كلما ازدادت نقاوة المعدن وصفائه من المعادن الأخرى وقلت الشوائب التي فيه كلما ازدادت قيمته. يعني مثلا 24 قيراط تقريبا نسبة الشوائب يقولون فيها أو غيرها قد تكون أحيانا 1% تقريبا، 1%، والذهب الخالص يعني يكون فيه هو الأكثر، لكن أحيانا قد تكون نسبة الشوائب فيه مثلا تساوي 6 مثلا في المئة، يكون هذا يقل قليلا يعني يصبح قيراط 22. واضح؟ قد تزيد أحيانا تصل مثلا نسبة الذهب الخالص تكون مثلا 87% مثل ما هو في الذهب مثلا 21. واضح؟ واثنى عشر تقريبا في المئة هذه نسبة المعادن الأخرى. في مثلا الذهب الذي هو عيار أو قيراط مثلا عيار مثلا 9 تكون نسبة الذهب فيه 37 تقريبا في المئة، والباقي كله معادن أخرى. هذا الذي يسمونه يعني يقول المؤلف هنا فيه فإن كان فيهما فيها غش، يقصد فيه ماذا؟ يقصد أنه قد خلط بمعادن أخرى، لا يقصد الغش الذي هو مثل ما يفهمه الناس الغش التجاري وغيره، لا يقصد أنه قد خلط معه معادن. هذه المعادن هل هي كثيرة ولا قليلة؟ إذا كانت المعادن قليلة وكانت الغالبية صفاء هذا المعدن الذهب ومعدن الفضة يكون لا شك أنه له سعر أعلى. هذا بالنسبة للذهب. بالنسبة يا مشايخ للفضة هذه نختم بها حتى ما نطيل عليكم، قلنا 200 درهم 200 درهم يعني تساوي ما يقارب يعني 140 مثقال يقولون من الفضة، 140 مثقال. فالمثقال من الفضة يختلف عن المثقال من الذهب. مثقال الفضة يقدرونه بتقريبا باثنين جرام ويعني 2.975 2.975 لو ضربتها بالمئتين تخرج عندك كم؟ 595. فإذا هذه الأرقام يعني تهمنا نحن، أهم شيء عندنا نعرف نصاب الذهب 85 جرام وهذا للذهب الخالص، ونصاب الفضة 595 جرام وهذا كذلك للفضة الخالصة، للفضة ماذا؟ الخالصة. طيب هذا الذي يعني يهمنا في هذه المسألة. طبعا هناك مسائل كثيرة، هل يعني المعتبر في هذه المعادن هل المعتبر فيها الوزن أو المعتبر فيها العدد؟ جمهور أهل العلم طبعا يقولون الوزن هو المعتبر. شيخ الإسلام هنا ذهب إلى مسألة العدد، قال العدد هو الذي يعتبر، لكن طبعا هذا ما يمكن أن يقال به. يعني أنت مثلا عندك الآن 200 درهم، طيب هذه الدراهم كلها لها وزن مثلا محدد، هنا يقال نعم في هذه الحالة إذا كانت وزنها محدد فنعم 200 درهم سواء كانت 200 درهم فضة هذا أو هذا كلها وزنها محدد. طيب لكن لو كانت أوزانها مختلفة فهل ننظر للعدد؟ يعني يأتي مثلا شخص عنده 200 درهم لكن هذه 100 درهم كلها تساوي ماذا؟ نصف ما هي في هذه الدراهم. واضح؟ يعني في السابق ما كان هناك يعني أوزان محددة، يعني قد يكون الدرهم له مثلا يزنونه بالدوانق أو شيء من هذه، الدرهم قد يكون هذا الدرهم يساوي نصف هذا الدرهم. واضح؟ فما يمكن أن نقول هنا العبرة بالعدد. طيب جمع شخص 200 درهم لكن كلها قيمتها أقل من قيمة 200 درهم الثانية، هل هذه وهذه متساوية؟ لا. إذا ما الذي يضبط المسألة؟ هذه الوزن، الذي يضبطه ماذا؟ الوزن. وقول الجمهور هنا والله أعلم يعني أقرب من قول شيخ الإسلام بن تيمية، لأن الدراهم في السابق ما كانت يعني ما كانت موزونة ومعروفة بمثل هذا الوزن الدقيق الذي عليه الناس الآن، واضح؟ فكلام جمهور الفقهاء أقرب. هذه مسألة طبعا فرعية ما ندخلكم فيها، لكن فالشاهد المقصود أنه الوزن يضبط ماذا؟ يضبط هذه المسائل. وإذا قيل مثلا 85 جرام في الذهب فيقصدون فيه الذهب الخالص، والخمسمائة وخمسة وتسعين في الفضة يقصدون فيه ماذا؟ الفضة الخالصة. فلا يشكل يعني في هذا، إذا سمعت بعض أهل العلم يقولون نصاب الذهب 100 جرام أو نحو ذلك فلا تستشكل هذا الأمر، لأنهم ينظرون إلى نقاوة الذهب من عدم صفائه ومن عدم نقاوته. بارك الله فيكم، ونختم يعني بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك،
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.